لا نبقى فقط عمل نقوم به هنا يبدأ هنا وينتهي هنا، يعني أنه عندما أنتج أي عمل يجب أن يجد له سوقا في أوساط الباحثين. وأعتقد الآن بدأ اتصالات، أنا أقول لكم هذا لأنه خاص، ولكن مع ذلك يجب أن تعرفوا هو أحيانا تحصل اتصالات من خاصة من جيراننا في الجزائر، إخواني يتصلون ويطلبون رأي في بعض الأشياء، وهذا يسعد كثيرا جدا لأننا نشتغل في شيء أمس. أتمنى أن تفتح الفرصة ليكون هناك عمل وندوة يشاركوا فيها بطبيعة الحال أهم مغاربي حول هذا الموضوع. قلت أن أيضا عمل ميداني بطبيعة الحال تعرفون أنه لا يمكن أن يكون مثل عمل مختبر، على اعتبار أنه في جانب فردي بطبيعة الحال أكثر منه عمل جماعي، وهو بطبيعة الحال يكون أقل، ولكن فيه شئتم نوع من استهداف لنقاط محددة، فيها بطبيعة الحال زيارة، فيها اتصال بالسكان، وأحيانا دردشات هكذا تتاح، وأحيانا بالصدفة فتحقيق مجموعة من الأشياء. طبعا الحال هناك بعض الأعمال التي ألفت، فأنا كتبت مقال حول مكان مقدس، ننتظر قريبا ينصدر إن شاء الله في مجلة المناهل. أيضا أعمال حول الأولياء شاركنا بها في ندوة، موضوع مواسم أعتقد الكل الطلبة والإخوان يعرفونه جيدا، إذن أنه الآن الفكرة بدأت تختمر حول هذا الموضوع. لذلك بدأت أفكر الآن كيف يمكن أن أضع تصورا لكيفية التعامل مع هذا الجانب دراسته بطبيعة الحال. لذلك أنا الآن حاولت أن أضع مقاربة، هي كما يبدو أمامكم تتكون من 5 عناصر. هذه العناصر تحاول أن تمس كل العناصر المرتبطة بالظاهرة الدينية بطبيعة الحال. بداية أولا بهذا التعريف، إنه لا يمكن أن ندخل أي مجال دون أن نحدد ما نتصوره كيف ننظر إليه بطبيعة الحال. ثانيا نوعيات المصدر الذي يمكن أن يعتمد. ثالثا طبيعة المكان أو الزمان الديني، أولا سأبدأ بالزمان ثم طبيعة المكان الديني، ثم أخيرا هذا المعتقد والطقوس. إذن 5 عناصر تتكون هذه المقاربة وعناصرها بطبيعة الحال. فلنبدأ بأول عنصر وهو جانب خاص بالتعريف. بطبيعة الحال سنبدأه لغويا، فعدت إلى أهم المعاجم العربية والقوميس العربية، الكنيسة العرب، مجمع اللغة، محيط المحيط، تكملات المعاجم. ثم بالنسبة لهذا دوزي، فهو رغم أنه دوزي ليس عربي، ولكن هو حاول أن يكمل المعاجم العربية، لذلك أدمجت هنا. عندما أخذ هنا كلمة التي ترتبط بدين، هو دانا يدين بمعنى أطاع وخضع وذل، وفي الجهة المقابلة له إذن فرض الطاعة وأخضع وأذل. إذن تلاحظون فيه وجهان، هناك الخضوع الذي يتم إرادة بطبيعة الحال عن طريق الشطر الأول أطاع وخضع وذل، ولكن هناك الشطر الثاني فرض هذه الطاعة، يعني أنه في الجانب الديني دائما هذا العنصر هو حاضر. فإما أن الطاعة هي تأتي إرادية من الذي يدين بطبيعة الحال، أو أنها تأتي من يفرض عليها الدين. إذن هنا هذا الجانب يجب الانتباه إليه عندما نتعامل مع الموضوع. دائما مسرع هناك الاستعمال الغربي. الآن في الاستعمال الغربي الكلمات الآن التي يستخدمونها خاصة في اللغات اللاتينية ولا نقولوا الساكسونية بطبيعة الحال باستثناء الألمانية بطبيعة الحال، يستخدمون كلمة religion بصياغة مختلفة. هذه الكلمة هي كما يتفق الذين يسمون الموضوع هي أصلها لاتيني، religio أو religio، التي استعملت بالطبع منذ العهد الروماني. فقط هناك اختلاف بسيط فيما يتعلق باشتقاقها. طبيعة الحال هذا الشيء شرون المعروف طبيعة الحال في روما وفي برلمان روما وكذا، يرى أن هذه الكلمة هي اشتقت من كلمة religio، هذه التي تأخذ من الفعل religere طبيعة الحال، والتي تعني relire revoir avec soin أو rassembler. إذن هو إعادة قراءة أو النظر بعناية أو جمع بطبيعة الحال. يعني كونسيديرو سواني جزمون لشوز كي كونسيرن لكولت دي ديو. إذن هنا الاعتبار بعناية الأشياء المتعلقة بعبادة الآلهة بطبيعة الحال هكذا. هناك الشخص الثاني الذي اهتم بهذا هو تيرتوليان بطبيعة الحال، هو أيضا دائما روماني، هو يرى الفرق فقط أن روليجيو جات من فعل روليجيو غاري واليسار رولي ريجيري بطبيعه الحال والتي تعني غوليي فور بيان سور ديزيني لو ليان دو بييتي كي يوني ا ديو. اذا هنا من هذين التعريفين يتضح ان الدين يعني العلاقه بين الانسان والله. واذا اخذنا الخلاصه اللغويه الان فالتعريف اللغوي تقود الى ان الاصلين العربي والغربي يحيلان على شيء يكاد يتشابه وهو تحديد العلاقه مع الله والحرص على ضبط هذه العلاقه بطبيعه الحال بقواعد التي سنرى بعدها فيما بعد. ناتي الان للشطر الثاني وهو الجانب الاصطلاحي. نحن دائما نبدا بناخذ من او نسطو على ما حققه علماء الاجتماع بطبيعه الحال لناخذ من بعض الاشياء. فهذا ايميل دوركايم بطبيعه الحال معروف في ميدان السوسيولوجيا الفرنسيه والسوسيولوجيا العالميه يقول انا اقتطفنا منه هذه الاشياء: نسمي ظاهره دينيه المعتقدات الاجباريه وكذلك الممارسات المرتبطه بالاشياء المقدمه في هذه الممارسات. يضيف: عندما نحدد الدين كعلاقة بين الشخص وما يعتبره إلهيا يجب أن نفهم هذا الإلهي بشكل واسع ومميز لكل شيء يشبه إلها سواء تعلق الأمر بالإله أم لا. وهنا شيئين مهمان: فالظاهرة الدينية فيها معتقدات وفيها ممارسات، ولكن عندما نتكلم ثم هذا المعتقدات معتقد نتربط بمقدس إله، ولكن هذا المقدس يجب أن لا ننظر إليه على اعتبار دائما أنه ومجرد إله، لا، قد لا يكون إلها. ومن هنا في الجانب الديني الآن عندما يتناولون في الغرب هذا الجانب الإلهي يعتقدون أنه تحب الرياضة تصبح الرياضة وكأنها إلهك، تحب الموسيقى تصبح الموسيقى وكأنها إله، لأن الجانب دائما هو أنها تخضعك، وهذا هو الذي يتحقق من خلال الديانة بطبيعة الحال. ننتقل إلى تعريف آخر يعطيه أو يقدم هذا المرة أحد علماء الأنثروبولوجيا وهو بوير روجيس بطبيعة الحال. هذا يقول: دياناتنا ليست في المجمل سوى الجهاد الذي ينظم العلاقة بين الإنسان والمقدس. إذن هنا تلاحظون ما رأيناه في التعريف اللغة الأول يؤكده هنا بطبيعة الحال. يضيف أنه لا يوجد مقدس بدون إنسان ولا مقدس بدون إيمان. لاحظوا من يخلق المقدس والإنسان، لأنه قد يكون شيء مقدس ولكن عندما يكون هناك إنسان نلتقي في شيء ما ذكره أستاذ خلقي. إذا لم يكن هناك إنسان فلا يمكن أن يكون مقدسا. وتصوروا واحد جاء من مكان لا يعرف أن هذا العنصر مقدس، لا يهتم به ولا يعطيه قيمة، إذا هو يتحدد موقعه من خلال ذلك الإنسان. وشرط ثاني هو أن الإنسان يجب أن يؤمن به. أن واحد مثلا يذهب إلى مكان المحليون يعتقدون أنه قد فيه قداسة وصعب جدا وكل من يخترق وتحصل له مشاكل، ولكن هو بالنسبة له لا يعرف هذه الأشياء، إذا لا يمكن يحصل هذا. إذا هنا الشرطان الآخرين يضافان، إذا هناك ممارسات، هناك معتقدات في الإلهي، هذا الإلهي بطبيعة الحال يجب هو موسع يعني كل مقدس فيه، ولكن هذا يتحدد من خلال تدخل الإنسان، وجود الإنسان وكذلك إيمان هذا الإنسان. إذا هذه أمور أساسية بالنسبة للتعريف. نأتي إلى عالم اجتماع آخر وهو ويليامز جيمس بطبيعة الحال. هو يضيف شيئا مهمين هناك: أولا، دراسة الدين هي دراسة الطبيعة البشرية وليس أشياء أخرى، يعني حقيقة وتجربة، يعني أن هذا الجانب الديني عندما ندرسه في الحقيقة لا ندرس شيئا مجردا بعيد عن الإنسان، إنما هو من الإنسان وما يقوم بالإنسان وما يعيشه الإنسان بطبيعة الحال، يعني يتمم الكلام الذي رأيناه مع بروي. ثم يضيف أن الديانات تتسم في مجملها بالتفاهم ويطبع جوها الفرح والحماس وتبحث على إسعاد أتباعها في الحياة والآخرة بطبيعة الحال. من خلال هذه التعارف التي جمعناها لا لغويا ولا اصطلاحيا نصل إلى حصيلة نبين بها كيف نتصور نحن الديني وكيف نتعامل معه ونحن ندرس هذه الظاهرة بطبيعة الحال. يمكنكم أن تلاحظوا ذلك من خلال نقول إن الدين هو تنظيم للعلاقة بين الإنسان والله أو ما يعتبر كذلك، لأن هنا نوسع ليشمل كل المقدس بطبيعة الحال. وتنظم هذه العلاقة بطبيعة الحال بمجموعة من المعتقدات، مجموعة من الممارسات المرتبطة بها بطبيعة الحال، ولكنها هي بطبيعة الحال مرتبطة بوجود الإنسان، فلا مقدس بدون إنسان ولا إيمان بطبيعة الحال، مما نعني أن الدين هو من إنتاج الإنسان في مستواه في جزئه الأكبر ومن اختراعه وإبداعه، مما يسمح بطبيعة الحال باتخاذ تمظهرات تبع المجموعة البشرية المنتجة. يعني أنه مسألة دينية واحدة قد نجدها في مناطق مختلفة، ولكنها هنا تأخذ صورة وهنا تأخذ صورة أخرى، وهنا يظهر التدخل الإنساني. هذا التعريف بطبيعة الحال يجعلنا ننتبه إلى مسألة التي حاول بعض الباحثين خاصة في القرن العشرين، ومنهم الذين درسوا التدين في المغرب بطبيعة الحال، عندما حاولوا أن يميزوا بين ديوني بين دين الجامعات الحضارية المتطورة والمتقدمة بين جامعات البدوي بطبيعة الحال. ولدينا مثال بطبيعة الحال دوتي الذي تكلم عن غوليجيون اي الماجي بطبيعة الحال، يعني الدين والسحر، ولكنه بالنسبة لها التعريف أي كل هذه العناصر هي جزء من كل، وهو التدين أو العلاقة مع المقدس بطبيعة الحال. إذن بعد هذا العنصر الأول الذي نحدد فيه تصورنا للديني وكيف أنه يمكن أن يغطي كل ما يتعلق بالمقدس، ننتقل إلى العنصر الثاني هو نوعية المصدر الذي يمكن أن نعتمد عليه بطبيعة الحال. هناك أولا ملاحظتان اثنتان. الملاحظة الأولى، هنا هناك مشكل ضعف التأليف المحلي ما يتعلق بالكتابة، فمن خلال تحرياتي البسيطة جدا أنا وجدت فقط هذا كتابين، وجدت ما يتعلق بالدورة الجليلة بالنسبة لخليفتي، وجدت أيضا القول الجامع في تاريخ دمنات أكذا، ثم وجدت مخطوط يتعلق بالنوازل بطبيعة الحال، وهو للكيكي عنوانه بمواهب ذي الجلال في بعض النوازل لبلاد سائب وجبال. غير هذا أنا لم أجد شيئا يمكن أن نتحدث عنه بالنسبة للكتابة، يعني أن الناس لم يكتبوا حول أنفسهم. وتعرفون ماذا يعني عدم الكتابة نحو الناس؟ فيه عنصران اثنان، هناك عنصر إيجابي أنه من يكتب يكتب بحياد، هذا عنصر، ولكن هناك عنصر سلبي أن هناك تفاصيل لا يستطيع أن يعرفها الأجنبي الذي يمر من المنطقة هكذا بشكل بطبيعة الحال سريع. الملاحظة الثانية هو تركز الكلام حول مراكز محددة، هناك المراكز الأساسية التي يتم الحديث حولها، هناك ووزغت، هناك دمنات، هناك كرت بطبيعة الحسد يعني إبراهيم عياد، ثم هناك بزو، هناك زاوية حنصل، هناك تبوجود، وهناك تنغمد، وباقى وما تبقى بطبيعة الحال أغلب المناطق هي خارج التغطية، وهذا بطبيعة الحال يعني يؤثر على بحث من يشتغل على هذا المجال. بطبيعة الحال الخلاصة التي يمكن أن نستخلصها عندما نتابع هذه المصادر هو أن الصورة التي ترسم هي أساسا صورة أجنبية محكومة بالنقص، محكومة بالأسباب بالأحكام المسبقة، ولكنها أيضا قد توفر الحياد. وبطبيعة الحال هنا يجعل العنصر الذي يشتغل، وهو ذكر الأستاذ العاملي، أن دور المعاينة والرواية الشفوية سيصبح له الدور الكبير عندما نشتغل على موضوع مثل هذا الموضوع. بطبيعة الحال حددنا أهم الأصناف التي يمكن الاعتماد عليها. هناك بطبيعة الحال كتب التاريخ العام، هذه بين الفينة والأخرى نجد فيها بعض المعلومات وكلها قليلة جدا. هناك كتب المناقب والتراجم، هذه فيها بطبيعة الحال من أقدم الكتب المعروفة في المغرب وذات الأهمية الكبيرة، هو تشوف للتاديلي، وبطبيعة الحال منهاج الواضح الذي أسسه بطبيعة الحال الماجيري، ونصعد حتى الفترة المعاصرة. هناك مجموعة، أنا جمعت تقريبا من الأساسية المصادر الأساسية في كتب التراجم والمناقب حوالي 23 واحد، كلها بطبيعة الحال تريد إما ترجمة أو ترجمتين أو حينا أربعة حول هذه المنطقة. هناك كتب أو الأعمال الإثنوغرافية، هنا بالنسبة للعمل الإثنوغرافي هو بالأساس الذي نجده إما في كتب الجغرافية الإسلامية قديمة بطبيعة الحال، ولكن بالخصوص في أعمال الرحالة الغربيين الذين زاروا منطقة في نهاية القرن 19 وخلال القرن العشرين. هؤلاء خلفوا تراثا مهما جدا في هذه المنطقة، عندما يقرأ بطريقة ربما أكثر دقة وفيها حذر وفيها أيضا محاولة لفهم أشياء الموجودة فيه، فهو يوفر لنا مادة مهمة جدا يمكن استخدامها. هناك المعاينة الحرة والرواية الشفوية، هنا بطبيعة الحال عمل الميدان الذي يريد أن يشتغل على التدين في المنطقة لا يمكن أن يعتمد على الكتب، أما كتب ما كتب هو محدود ومحدود جدا، يعني الكثير والكثير موجود في الميدان، عليك أن تزور تشاهد تراقب تتتبع الناس تلاحظهم وأنت لا تتكلم، ثم بعد ذلك تبدأ في الكلام معهم لتسألهم ولتسمع منهم، وأنت بعد ذلك تقوم بعمل الباحث، يعني تدخل مختبرك أو مكتبك ثم تبدأ في عملية الغربالة، هذا هنا هذا هنا هنا، يعني العملية فيها مجهود ومجهود كبير جدا يجب الانتباه إليه. الخلاصة أنه بالنسبة للمصدر الذي يمكن أن أعتمده هو فيه بعض المكتوب ولكنه محدود، ولكن الأغلبية هي في الميدان وتجمع بطبيعة الحال بالعمل الميداني بكل أشكاله المتوفرة، وبطبيعة الحال سنستعين كثيرا بعلماء الاجتماع في عملهم لجمع هذه المادة. العنصر الثالث ضمن هذه المقاربة هو مسألة المكان، المكان الديني بطبيعة الحال. هنا عندما نتحدث عن المكان الديني يجب أن ننظر إليه بطبيعة الحال بطريقة خاصة. أولا نحن هذا المجال هو مجال أولا متنوع من ناحية مسألة العمارة، يعني سكن البشر فيه. لدينا مجموعة من المقدسات أو الأماكن المقدسة فيها موجودة في المعمور، يعني موجودة في تجمعات سكنية بطبيعة الحال البشرية، ولكن هناك مجال موجود في مناطق غير معمورة. نذهب إلى غابة، نذهب إلى قمة جبل لا أحد فيها، ولكن مع ذلك هناك من يقدسها ويذهب إليها، ولكن بعد ذلك ينسحب بطبيعة الحال. وهنا نتحدث عن القرى، عن المدن، تجمع بشرية وسكن فردي وبني، ثم الجبال والغابات والسهول والهضاب والوديان، وفيها أشياء مهمة جدا يمكن الإنسان أن يستفيد منها. هناك أيضا الفرق بين المجال المبني والطبيعي، هناك المجال الذي تدخل فيه الإنسان وبناه بطبيعة الحال، وهناك المجال، وهنا نتكلم عن المبني، عن المساجد، المصليات، الزوايا، الأطرحة، الأحواش، بعض يسمى الحويطات أو القبور، الكراكير، إذن هذا الكوام من الحجر، ثم المقابر، الأبر، المطامير، السواقي، هذه كلها مجالات مبنية. ثم لدينا المكان المقدس الطبيعي الذي لم يتدخل فيه الإنسان، فيه صخور، فيه قمم جبال، فيه الأنهار، فيه العيون، المغارات وأشجار وغيرها من الأشياء، وأحيانا بعض النباتات وربما حتى الطيور بطبيعة الحال. إذا أخذنا هذه الميزات العامة التي تميزه، فهناك من جهة انفتاح على السماء، المجال يعطينا هذا الميزة، انفتاح على السماء، وعادة ما يكون هذا الانفتاح هو مرتبط بالمقدسات ذات الطابع الإسلامي، لأن نحن نتم بالإسلام، نتكلم عن اليهودية، نتكلم عن المسيح، ولكن الإسلام هنا هدفاء المساجد بالصومعة وبأحواشي والصحن، المساجد مفتوحة على السماء، الضريح أيضا بالقباب مفتوحة على السماء، صخرة الوالي عالية ومشرفة بطبيعة الحال على السماء، الأشجار نفس الشيء بالنسبة، وهناك التي تنفتح على باطن الأرض، إذا تمعنا فيها نجد أنها أساسا هي ذات الطبيعة الشعبية بين مزوجتين نسمية الوثنية، فنجد المغارات تنفتح على عمق الأرض، العيون نفس الشيء، المطامن نفس الشيء، الآبار، الأشجار، الأنهار والخربة. العنصر الثاني أو الميزة الثالثة هو الحركة والتجدد. هذا المجال أو المقدسات بطبيعة الحال خاصة التي تحمل طابعا شعبيا هي لديها خصوصية الحركية والتطور المستمر بطبيعة الحال. وهنا نتكلم عن العيون، نتكلم عن الأنهار، عن الآبار، عن الأشجار، وهذا يحيل على قدرتها على إعطاء الحياة وتجددها، وهو الذي بحث عنه الناس عندما يذهبون إلى عين أو إلى نهر أو إلى طبيعة الحال بئر أحيانا هكذا بالنسبة في مناسبة العرس أو الخصوبة أو طلب الأولاد. زمان الآن بالنسبة للزمان تحدث محمد الميوسي على أن الزمان هو عنصر أساسي بالنسبة للمؤرخ، وبطبيعة الحال لا تاريخ بدون زمان، نبدأ من التاريخ لنأتي بأشياء أخرى بطبيعة الحال. بالنسبة للدين حتى ندرس الظاهرة الدينية ونحيط بها لا يمكننا أن نأتي في سنوات قليلة جدا ونقول هي خاصية وكذا وميزة وكذا كذا، علينا أن نتعامل معها بمدة طويلة نسبيا، لن نأخذ الطول الطبيعي الذي يتميز بملايين السنين، ولكن سنأخذ ما سماه فرناند بروديل الذي يعرفه الكثير منكم المدة المتوسطة، يعني نتعامل بالقرون وآلاف السنين. لكي ندرس الظاهرة الدينية هنا لا بد أن نعود إلى آلاف سنين مرت من تاريخ هذه المنطقة لنفهم مجموعة من السلوكات، لأن عندما نتعامل معها بسرعة وبساطة كما يفعل البعض نؤول ونأتي لا تظهر لنا الحقائق، ولكن عندما نتعامل معها تاريخيا تظهر بشكل كبير جدا. هناك زمان متجدد، هذا مرتبط بشخصية المقدسة إما الولي أو غيره أو الأعياد الدينية، الأعياد الدينية بالخصوص تشتغل فيما يتعلق بالجانب الإسلامي بالدرجة الأولى أو يسمى الجانب السني، فهناك تجدد يتجدد هذا الزمان عبر انشيتم دورات تبدأ من العيد أو من موسم الولي وتنتهي عند الموسم المقبل، وهكذا تجدد طبيعة الحال مما يعطي نوعا من الدوران والحركية طبيعة الحال. بالطبع عند نهاية كل دورة هنا يحس الذين مثل تماما الدورة الطبيعية وكأن فترتهم انتهت، فيحتفلون ينسون الحياة ينسون الأشغال وبطبيعة الحال ينطلقون في دورة. أخيرا المعتقدات والممارسات الدينية، هذا هو العنصر الخامس والأخير ضمن هذا التصور المقرب المدرسي، وبطبيعة الحال هو يجب أن يتناول كل العناصر المرتبطة بالممارسة والمعتقدات. على الباحث أن يتم بجانب المذاهب بجانب الطرق الصوفية أو كل مذهب الموجود، المشرفون على الحياة الدينية، الإمام، المؤذن، نقيب الزاوية، مقدم الطريح، المزارع، الفقيه، العراف، يعني الشواف، كاتب التمائم، الساحر، هؤلاء كلهم يدخلون ضمن الظاهرة الدينية وعلينا تم. هناك مسألة أيضا المراقبة، مداومة حضور الناس لأماكن العبادة، ثم مدى بطبيعة الحال حضورهم الذهني، الحضور الذهني للإسلامي أو لأي معتقد آخر في عقول الناس، يريد أن يتصرف يقول واسدي فلان سيفعل كذا أو مثلا الله كذا أو كذا، إذن هذا الحضور أيضا على الباحث أن يضبطه بطبيعة الحال. هناك الاهتمام أيضا بعملية حفظ المتون، هنا ذكرت القرآن، تدريس العلوم مثلا بالنسبة للإسلامي، ثم هناك الممارسات ما يتعلق مثلا بالزوايا، الحضرة، الجدبات، ذكر الشعر الصوفي، ممارسة في الأضرحة، ممارسة زيارة باقي الأماكن المقدسة، الممارسة السحرية بنوعها الأبيض والأسود، وهنا أحذر الباحثين على أنه هنا يصعب ضبطها لأنها هي سرية والناس يخجلون منها، فلذلك عند التعامل معها يجب نوع من التحايل حتى لا نسقط بطبيعة الحال في عملية إما تعسف على أولئك وامتناعهم أو التواء. إذن أستخلص في آخر المطاف أنه بالنسبة لدراسة هذا التدين في المنطقة الآن أصبحنا على قناعة أساس أنه يجب أولا النظر بشكل شامل إلى الدين في المنطقة، يعني كل الأشياء التي لها طبيعة مقدسة يجب أن تدخل ضمن هذا التصور بطبيعة الحال، ثم بالطبع يجب أن نعطيه الوقت الكافي لكي نتعامل مع يعني زمان متوسط بالطبع، ثم أيضا المكان، الأمكنة، كل الأمكنة التي يجب أن ندرسها، ثم كل الممارسات يجب أن نتبعها بدقة بطبيعة الحال. أشكركم على انتباهكم، أتمنى أن أكون قد لقيت بعض الضوء على هذا الجانب، وسيكون هذا تدخل هو آخر تدخل لنا في الجزء الأول من جلستنا الصباحية، وأدعوكم الآن إلى حفلة الشاي إن شاء الله. نعم. درناها مبدئيا مناقشة درناها نديرو عشية، ولكن نشوفوا لأن جوج تدخل ما يكون عندنا. إذا ندعوكم إلى مقصف الكلية أو الأساتذة لتناول الشاي.